بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص يقول بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طعطأه فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة. قال قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول فذكره وقال صعد في النظر. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح ذاك اللخمي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك وأتني. ففعلت فجئته وهو يتوضأ فصعد في البصر وصوبه وقال يا عمرو إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة. قال قلت يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. قال يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. قال كذا في النسخة نعم بنصب النون وكسر العين. قال أبو عبيد بكسر النون والعين. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه فذكره وفيه يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة. فقال رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ابن سعيد بن سهم بن عمرو القرشي السهمي أمير مصر يكنى أبا عبد الله وأبا محمد أمه النابغة من بني عنزة. أسلم قبل الفتح في صفر سنة 8 وقيل بين الحديبية وخيبر. وكان يقول أذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب. ذكر الزبير بن بكار والواقدي بسندين لهما أن إسلامه كان على يد النجاشي وهو بأرض الحبشة، أي وقع الإسلام في قلبه حين ناقش النجاشي ورأى من النجاشي ذاك الثبات، وذكر مناقب النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يعني لما أرسلهما قريش هو عبد الله بن أبي أمية من معهم لإرجاع المهاجرين من عند النجاشي. وذكر الزبير بن بكار أن رجلا قال لعمر: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت في عقلك؟ لأنه كان من دهات العرب، رجلا داهية. قال: إنا كنا مع قوم عليهم تقدم علينا، لهم علينا تقدم، وكانوا ممن يواري حلومهم الخبال، يعني بعضها الجبال، يواري حلومهم الجبال. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا عليه فلدنا بهم، يعني قريش كانت لهم تقدم وهكذا أيضا لهم رأي. فلما ذهبوا وصار الأمر إليه نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين، فوقع في قلب الإسلام، فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عما كنت أسرع فيه عن من عونهم عليه، أبعثوا إلي فتى منهم فناظرني في ذلك، فقلت: أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك، أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال: نحن أهدى. قلت: فنحن أوسع عيشا أم هم؟ قال: هم. قلت: فما ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنيا، وهم أعظم منا فيها أمرا في كل شيء. وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من أن البعث بعد الموت ليجزي المحسن بإحسان ليجزي المحسن بإحسان والمسيء بإساءة حق، ولا خير في التمادي في الباطل، ما ساق حديثه هذا الذي قرأناه. ولما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته، وولاه غزوة ذات السلاسل، وأمده بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، ثم استعمله على عمان، فمات وهو أميرها، عمان بالشام وعمان باليمن، فمات وهو أميرها، ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر، وهو الذي افتتح قنصرين وصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية، وولاه عمر فلسطين منبج. قال إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي: عن قبيصة بن جابر صحبت عمرو بن العاص، فما رأيت رجلا أبين قرآنا ولا أكرم خلقا ولا أشبه سريرة بعلانية منهم. قال: وولي عمرو إمرة مصر في زمن عمر بن الخطاب، هو الذي افتتحها، وأبقاه عثمان قليلا ثم عزله، وولى عبد الله بن أبي سرح، وكان أخا عثمان من الرضاعة. قال: أمر عثمان بسبب ذلك إلى ما اشتهر، وكان أخا من الرضاعة، فآل عمرو عثمان بسبب ذلك إلى ما اشتهر، ثم لم يزل عمرو بغير إمرة إلى أن كان الفتنة بين علي ومعاوية، فلحق بمعاوية فكان معه يدبر أمره في الحرب إلى أن جرى أمر الحكمين، ثم سار في جيش جهزه معاوية إلى مصر، فوليهما لمعاوية من صفر سنة 38 إلى أن مات سنة 43 على الصحيح الذي جزمه ابن يونس. ومعروفة قصته في صحيح مسلم، ذكرها أيضا في الإصابة في درسنا الماضي، قصة المختار بن أبي عبيد. قال: سمعت عمرو بن الحمق يقول قال رسول الله إذا أراد الله عز وجل عبدا خيرا، لا قبله، من أمين، أيوة، الذي عند ابن ماجة، عن رفاعة بن شداد القتباني قال: لولا كلمة سمعتها من عمرو، لولا سمع من عمرو أي بن الحمق الخزاعي، لمشيت بين فيما بين رأس المختار وجسده. يعني هذا الحديث هو الذي منع رفاعة بن شداد عن قتل المختار، حديث واحد سمعه من عمرو بن الحمق، وتلك الكلمة هي من أمن حديث رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. لأن رفاعة، جاء في بعض الطرق أن رفاعة كان عند المختار وكان يأمنه المختار، يدخل عليه بعد ادعاء النبوة، فدخل عليه يوم فقال المختار: الآن خرج جبريل من عندي، يعني أنه نزل عليه بالوحي ثم خرج. قال رفاعة: لولا هذا الحديث الذي سمعته من عمرو الحامق لقتلته، لأنه مدعي النبوة وقد أثبت عن نفسه أن جبريل نزل عليه، ولكن كان قد ائتمنني على دمه فلم يقتله لهذا الحديث. وهذا يدل على تقيدهم، وأن الحديث الواحد ينتفعون به. وبالإضافة أيضا على أن المختار كان يعني مختار ابن الثقفي كان يكذب أن جبريل ينزل عليه. بعد ذكر ترجمة عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه، تقدم لنا ذكر أخيه أيضا في فما اسمه أخوه الذي مر بنا وفيه نزلت الآية، هشام بن العاص. هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأن عمرو كان وجيها ويحب يعني أن يوجه، كما كان أبو سفيان يحب أن يتأمر كما جاء في صحيح مسلم أن يكون أميرا، قال: خذ عليك ثيابك. وفي هذا دلالة على أن الإنسان الذي يريد أن يخرج إلى مكان أو يذهب إلى قوم يلبس ثيابه ويريش. أنزلنا عليك لباسا يواري سوآتكم وريشا، فقد يكون في بيته ليس عليه إلا اللباس العادي، فإذا أراد أن يخرج لبس رداءه، لبس شيء من ذلك، وتجمل أكثر. هذا أصل في التجمل للخروج، خذ عليك ثيابك. ليس معناه أن عمرو كان آنذاك ما عليه ثياب، لكن أمره أن يأخذ ثياب مزيد ثيابه ومزيد التجمل وسلاحك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كان الصحابة يحملون أسلحتهم في المدينة في سفيرة في يعني لحالة غزو أو لغيره في كثير من الأحوال. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في شيء من أسواقنا ومساجدنا معه نبل فليأخذ على نصالها أن يصيب أحد المسلمين منها بشيء. وقوله مساجدنا يدل أنهم ربما كانوا دخلوا بشيء من ذلك في المساجد، وهكذا في الأسواق وهم آمنون. فهذا الأصل أنه يجوز حمل السلاح مع مراعاة ضوابطه والتأدب بالآداب الشرعية والحذر من إصابة المسلمين منهم، وكذلك أيضا مع الأمن في حالة مثلا أمن الناس من ذلك، إلا في المسجد الحرام لضرورة نهى أن يحمل السلاح فيه. قال الحسن في يوم العيد، قال في مسألة يوم العيد والمكان الذي إلا من كان إلا لخوف. ثم أتني فأتيته ويتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأ فقال: إني أريد أن أبعثك في جيش، أي أميرا على جيش، وإن كان هنا يعني أبعثك على جيش، نعم، فيسلمك الله ويغنمك، وبعضها يغنمك ويغنمك وأرغب. هكذا في هذا الموضع وفي هذه النسخة التي نقل منها الشيخ رحمه الله: وأرغب لك في المال رغبة صالحة. وفي مسند أحمد في النسخة التي عندنا الآن في موضعين أو أكثر، في موضعين: وأزغب لك في المال زغبة صالحة. يعني هذا في المجلد 29 في 337، وكذا أيضا في موضع آخر في نفس المجلد 298، كلها بلفظ أزغب، وأزغب لك في من المال زغبة صالحة. قال الأصمعي كما في غريب الحديث: قوله أزغب لك زغبة من المال، قال: قلنا وتصحف في بعض النسخ إلى أرغب رغبة، أي أعطيك دفعة من المال، والزغب هو الدفع، يقال: جاءنا السيل يزغب زغبا، أي يتدافع، انتهى. وقوله نعم المال، المال بالمال أصل نعم، نعم ما، وما هذه في موضع رفع فاعل نعمة، والباء في قوله بالمال زائدة، والمال هو المخصوص بالمدح، أي نعم الشيء المال الحلال، نعم للمدح وبئس للذم. وهكذا أيضا الحديث في شرح السنة بلفظ أزغب في النسخة التي عندي قرأت منها، بلفظ شرح السنة للبغوي برقم 2489 قال: وأزغب لك في المال. فقلت: يا رسول الله، ما كان لي، إلى آخر الحديث. ثم نقل البغوي كلام الأصمعي في قوله: أزغب لك زغبة من المال، أي أعطيك دفعة من المال. والزغب هو الدفع، يقال: جاءنا سيل يزغب زغبا، أي يتدافع، ولم يتعقبه البغوي، ما تعقب هذا الكلام. وهكذا في الأدب المفرد 299 بلفظ: أزغب لك زغبة من المال صالحة، كما سبق تفسيره. قال الشارح: وأزغب بالزاي ثم العين، الغين المهم أزعب، ثم العين المهملة، وأصل الزغب لا الغين، أزغب أزعب، وفي نسخة أزعب دفع والقسم، أي يعطيك دفعة من المال. ثم علق المحشي، أي المحقق، على أن هذه الكلمة قد جاءت في موضع أرغب، في بعض النسخ أرغب، جاءت في بعض النسخ أرغب، النسخة التي عندي فيها تعليق من المحقق على أن ما فيها تصحيف كما يقول صاحب مسند أحمد أو شارح المحقق شرح السنة، وأنها قد جاءت في بعض المواضع: أرغب لك في المال رغبة صالحة، والمعنى صحيح إن كان على ما ذكر الأصمعي: وأعطيك وأدفع لك من المال دفعة صالحة، فهو صالح على ما جاء في اللغة، وإن كان وأرغب لك في المال رغبة صالحة فهو أوضح. وأرغب لك أن يكون لك في المال، يعني من حيث المغنم، لأنه قد وعده أنه سيغنم سيسلم ويغنم، والمعنى ومعنى أرغب لك أوضح قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيعطيه على ما جاء في لفظة: أزغب لك في المال زغبة صالحة، أي أعطيك أدفع لك، فما سيعطيه يدفع له نقدا، بل إنما جعله أميرا على جيش ليحصل له شيء من المغنم كما يحصل لغيره. فإذن هذه رغبة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصل عمرو في تلك الغزوة التي وعده فيها بما أطلعه الله عز وجل عليه أنه سيغنم ويسلم، أنه سيحصل له شيء من المال. فلفظة أرغب أوضح، أرغب لك في المال رغبة صالحة أوضح، ولا تصحيف فيها على ما جاء في بعض النسخ، ومعناها أجمل. قال شارح: الأدب المفرد بالرقم المذكور تحت باب المال الصالح للمرء الصالح، هكذا أبواب البخاري رحمه الله وذكر هذا الحديث. قال: المال الصالح، والمال لا يكون إلا صالحا إذا اكتسب بالطرق التي أباحها الله، وأنفق من على وجهه على وجه شرعي من غير إسراف ولا تقتير. عن أبي سعيد الخدري: إن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. متفق عليه. وفي البخاري باب ما يحذر من زهرة الدين الدنيا، قال الأحنف بن قيس: ما رأيت رجلا تكلم فأحسن الوقوف فأحسن الوقوف عند مقاطع الكلام، ولا عرف حدوده إلا عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام وأعطى حق الكلام وغاص في استخراج المعنى بألطف مخرج، حتى كأن كان يقف عند المقطع وقوفا يحول بينه وبين تبعيته من الألفاظ، وكان كثير ما ينشد إذا ما بدا فوق المنابر قائلا أصاب بما يرمي إليه المقاتل، يعني كان بليغا عمرو رضي الله عنه، وأيضا يعطي الكلمة حقها، يعطي الكلمة ماي. نعم. وفي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الحديث، لا سيما فقرة نعم المال الصالح مع الرجل الصالح أو للرجل الصالح. قال سعيد بن سيب: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. قال يوسف بن أصباط: ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. والخير كالخيل لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، يعني المال على هذا التقسيم مثل الخيل. فالمال قد يكون لرجل وزر ويجعله في ويسيره في باطل ويكتسبه الباطل أو يسيره في باطل، ولرجل أجر وهو الذي كما دل عليه حديث لا حسد إلا في اثنتين، ومنهم من الاثنتين قال رجل أتاه الله ما لا سلطه ولا هلكته في الحق، مال حلال فسخره في الحق، ولرجل ستر وهو أنه يستتر به ولا يكون حاله كمن هو يجر فيه. وقد جعل الله سبحانه المال سببا لحفظ البدن، وحفظه سببا لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسوله ومحبته والإنابة إليه، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة، فيذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة. فالذم للجاعل لا للمجعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، فذم عبدهما دونهما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، ما يدل على أن المال الحلال فيه نفع في الدنيا والآخرة، نعم المال الصالح أي الحلال. للرجل الصالح أي الذي اكتسبه من حلال سيرى في حلال، أما المال لغير الصالح حتى وإن كان وجده من تركة وإرث وهو صالح ولم يكن الرجل صالحا فإنه يفسد فيه، سخره في المعاصي يرتكب به الزور والفجور ويشرب به المحرمات والخمور وما إلى ذلك حتى يصير نكبة عليه وعلى غيره. وقال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقي الصالح خير عند ربك ثوابا وخير عملا. قال زين الناس حب الشهوات من النساء البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا آية. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمن لها بالمال عن ذكر الله خسر شغله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، سواء باكتسابه من غير حله أو إنفاقه في غير حله أو بالغفلة به عن ذكر الله أو طاعة الله أو سخره في موضع لا يجوز تسخيره فيه، هذا هو الحرام. أما أن الله آتاه مالا حلالا فإنه يجوز له ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقال معنى أجملوا أي طلبكم للمال طلبا شرعيا ليس من محرم ولا ارتكاب معاصي، وفيه الدلالة على الطلب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعد تغدو خماسا وتروح بطانا. فحاصل ذلك أن هذه الفقرة الموجودة أرغب هي الجيدة وهي الواضحة وفي نسخ، والدعوة أنها تصحفت كما ذكر الأصمعي وكذا ينظر في نظر، هذا شيء. المعنى الذي يليه أن هذا الحديث من ضمن ما ذكره ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، هذا من ضمن ذخيرة الشاكرين. يا رسول الله سبق أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، صلوا كما نصلي صوموا كما نصوم لهم فضل من أموال صدقون ويحجون ويعتمرون وإلى آخره. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدركون به هؤلاء المتصدقين الصالحين. وهذه محكمة، هذا الكتاب عدة الصابرين، عدة الصابرين، ترى في بعض النسخ عدة الصابرين، عدة أي ما يعني ماذا بتشديد الدال، انتقدت هذه التشديد على الدال لأن كلمة موعد الصابرين هذا وعد الصابرين موعدهم عند الله وما يلقونه من الأجر وذخيرة الشاكرين، كما أن الصابر موعود من الله بخير الشاكر موعود من الله مدخر عند الله خيرا من العدة. أما عدة الصابرين ما يشوش عند الصابر من عدة إلا الصبر. عدة الصابرين ما هي واضحة بالتشديد، ما هي واضحة في بعض النسخ. فهذا الكتاب محكمة بين الحالين، بين هل أيهما، هل هذا أفضل غني الشاكر أم الفقير الصابر. تقدم تحرير ذلك قبل ليال ببعض دلائل، ببعض دلائل دلائله ببعض دروسنا بما استغنى عن إعادته هنا. وإلى هنا بارك الله فيكم.